من الكافي.
كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام. أخوان
حرام
يعني التفريق بينهما. ابناء عم
ما يحرم. ما يحرم
ليه؟
لأنه ما يحرم النكاح.
لا يحرم التناكح بينهما. طيب أخوان من الرضاع
في تفصيل. في تفصيل
لا يحرم. إحنا قيدنا في نسب كذا. طيب بنت الزوج وزوجة الأب ما في التفصيل. يجوز يجوز التفريق لأن التحريم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب. أي نعم نعم
تفريق
الضرب
يعني حتى لو كان
المدلس البائع المدلس كالبائع المدلس. البائع المدلس كالغاصب أي ضرر يترتب على الرد فهو عليه ولا يهم فهو ضامن للنقص وملزم بالقبول. نعم
أو نعم وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين واختلفا في قيمة الثالث.
وإن
نعم وإن اختلفا في قيمة الثالث فالقول قول المشتري لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب. وإن كانا معيبين باقيين فأراد رد أحد.
إن اختلف في قيمة الثالث فقال البائع قيمة الثالث 1000 وقال المشتري قيمته 800 فعندنا الآن مدع ومدع. البائع مدع ما هي دعواه؟ زيادة القيمة. والمشتري مقر بالقيمة التي أقر بها فيدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة أن كل غارم فالقول قول كل غارم فالقول قول. فعلى هذا إذا اختلف في قيمة التالف من الغارم؟ المشتري. فنقول القول قول المشتري لأن ما زاد على قوله دعوى من البائع. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
بدي يا شيخ سطرين
والله إيه لكن بعد سطرين عن صفحتي.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع وإن كانا معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها. وقال القاضي ليس له رد أحدهما لأنه أمكن لأنه أمكنه ردهما معا. ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا لأن فيه تشخيص المبيع على البائع وإلحاقا لضرر الشركة به. فصل. وإن اشترثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما ففيها روايتان إحداهما للآخر رده نصيبا لأن
رد نصيب. عندكم عندك يا أخي أمد معنا ها إيه هو فيها ضمير لكن الضمير ما له محل ايش عندك؟ اكتب لعله. هذا الظاهر النائم ما هو لعله راد.
لأحد إحداهما عن الآخر رد نصيبه لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك كما لو انفرد، والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصا كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها.
الصحيح أنه له رده، الصحيح أنه له رده لأنه حق للمشتري، لكن إذا علم البائع أنهما شركا. أما إذا ظنه لواحد فهنا قد يقال أنه لا يجوز له رده لأن البائع لم يعلم، لكن إذا علم أن هذين المشتريين شركان فوجد في المبيع عيب فإن لأحدهما أن يرد نصيبه. نعم.
ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان. وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه. فصل. ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده، مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له، نص عليه أحمد لأن الضرر زال. ولو اشترى مصرات فصار لبنها عادة فلا خيار له. وإن قال البائع أنا أزيل العيب، مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجر لها، أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال أنا أحوله، سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر.
وهذا صحيح، لكن بشرط أن لا يفوت غرض البائع، مثلا أن لا يفوت غرض المشتري. الأرض اللي فيها الحجارة قال البائع أنا أزيله، فهنا قد يتأخر ذلك ويلحق المشتري ضرر، فإذا لم يكن ضرر فإنه لا رد له. نعم، لو بقي بعد إزالة الأحجار آثار تضر بالأرض فله الفصل. نعم.
شيخ حسن الله إليك، لو اشترى أمة مزوجة،
نعم،
فطلقها الزوج فإن المشتري سيتضرر.
نعم،
ربما يتضرر لأنه لا بد أن يستبرئها،
وأصل ما تباع إلا بعد الاستبراء.
ما تباع إلا بعد الاستبراء.
أي نعم، إذا أراد الإنسان يبيع الأمة لا بد يستبرئها قبل.
فصل.
لكن لو فرض أنه ما استبرأ وقال المشتري هو الذي يجب عليه الاستبراء، فهذا لا شك انه ضرر على من؟
المشتري.
على المشتري فله الخيار.
فصل. ذكر القاضي ما يدل على ان في خيار العيب روايتين، احداهما هو على التراخي لانه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق.
لانه خيار عيب زائد.
لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص، فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار. والثانية هو على الفور، لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فأشبه خيار الشفعة، ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا، لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه.
والصحيح أنه يرجع في هذا إلى العرف، إذا أخر الرد أو المطالبة بالأرش مدة تدل عرفا على أنه راضي فإنه يسقط خياره، وإلا فله الخيار، الأصل بقاء الخيار. لكن إذا أخرها مثلا 10 أيام بعد أن علم لا للتجربة فإنه يسقط خياره، هذا هو العرف. أما بقي شهر شهرين وهو يقول العيب على التراخي، متى شئت رددت، فهذا لا يمكن منه. نعم.
فصل. وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره، لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق. ويجوز من غير حكم حاكم، لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح. فصل. والعيوب التي هي النقائص المعدودة عيبا، والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة به. فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجذام والبرص والعمى، والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والعفن والقرع والصمم والخرس والأصبع الزائدة والناقصة والحول والخوص والسبل، والحول والخوص والسبل، والحول والخوص والسبل، وهو زيادة في الأجفان، والبخر والخصى والتخنيف، وكونه خنثى.
كيف؟ إيش؟ تحنيث؟ التخنيث وهو كذا؟
لا، عندي والتخنيث
بالفاء؟
بالفاء،
لا بالثاء.
والخصى والتخنيث، وكونه خنثى والحمق البات، والتزوج في الرقيق. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير، لأنه لم يفت وقته، ولا في الكبير المجلوب، لأن ذلك عادتهم، وهو عيب في الكبير المولود في الإسلام، لأن عادتهم الختان، والكبير يخاف عليه. فأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش، فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب، لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه. وليس عيبا في الصغير، لأنه لا يكون يضعف بنيته
لأنه لا يكون يضعف بنيته أو عقله.
تصحيح يا شيخ؟
الله أمن أحسن.
لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله. والزنا عيب، لأنه يوجب الحدود، وكذلك شرب المسكر. والحمل عيب في الأمة، لأنه والزنا عيب لأنه يوجب الحدود، وكذلك شرب المسكر. والحمل عيب في الأمة لأنه يخاف منه عليها وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك. والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه، وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها، وسائر ذلك يزول عن قرب. ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب لأن النقص فعل ذلك لا العلم به، والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر ولا يقصد فيهم النسب. وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب لأن هذه صناعة، فالجهل بها كالجهل بسائر الصنائع
هذا فيه مسائل تحتاج مناقشة. أولا يقول معرفة الغناء ليس بعيب، فيقال بل هو عيب لأن التي تعرف الغناء لا بد أن تعكف عليه، وهذا يضر في السيد من وجه، وهو أيضا حرام من وجه آخر، فلا شك أنه عيب. كذلك أيضا الحجامة، إذا كان هذا الرقيق حجاما فإن ذلك ليس بعيب لأن العرقاء لا يأنفون من كونهم حجامين. الكفر يقول ليس بعيب، وهذا من الغرائب، اشترى أمة فإذا هي كافرة يقول المؤلف ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر، وهذا مسلم فيما لو كان الرقيق من سبي، يعني إنسان في القتال في سبيل الله سبوا نساء وصار سهم هذا الرجل كافرا، فهنا قد نقول إن الأصل الكفر لأنهم لم يسبوا إلا الآن. أما رقيق ما زال في دار الإسلام نقول أصل فيه الكفر، فالصواب أن الكفر عيب لما في ذلك من الإضرار بالسيد والإضرار بأهله وأولاده وما أشبه ذلك. كون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب، وهذا أيضا فيه نظر لأن مثل الطبخ والخبز لا يجهل أحد، فالأصل في الجارية أن تكون عارفة بالطبخ والخبز وشؤون البيت، هذا هو الأصل. فإذا كانت لا تعرف يقول لا أطبخي ولا تعرف تطبخ، نعم أخبزي ما تعرف تخبز، فهذا عيب بلا شك. والصواب أن العيب كل ما ينقص قيمة المبيع عادة، هذا هو الضابط، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة كما قاله المؤلف أولا. نعم
هل هذا عيب يعني عدم المعرفة الصدق والخلق، هل هو عيب في الزوجة من جرف العادة
لا ليس بعيب، وإن رأى أنه عيب فمشكلة لأن يفسخها فقط تروح عليه هي طبخ، لا ليس بعيب. نعم إيش؟ اللي هو نعم صحيح، لأنه لا يكون لضعف في بنيته أو عقله،
لا
ليس عيبا في الصغير لأنه اي نعم يعني لان هذا لا يكون لضعف بنيته لو كان كبيرا، ولا عقله لو كان كبيرا. يعني مثلا لو كان كبيرا وصار يبول في الفراش قلنا هذا عيب. لماذا؟ لأن بنية ما تقدر أن يبول في الفراش وكذلك العقل. لكن الصغير يبول في الفراش. نعم نقرأ.
فصل. وإن شرط في المبيع صفة مقصودة مثل أن شرط الأمة بكرا أو جادة أو العبد كاتبا أو ذا صناعة أو فحلا أو قصيا أو مسلما والدابة هملاجة.
أو الدابة أحسن.
أو الدابة هملاجة أو الفهد صيودا أو الشاة لبونا فبان خلاف ذلك فله الرد لأنه لم يسلم له ما بذل من لأنه لم يسلم له ما بذل من الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده
ما بذل الثمن. أحسن. في عند النسخ ما بذل الثمن فيه
لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيبا. وإن شرط الأمة صبطة أو جاهلة فبانت جعدة أو عالمة فلا خيار له لأنها زيادة. وإن شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك. ويحتمل له الخيار لأنه
ويحتمل أن له
ويحتمل أن له الخيار لأنه قد يشترط السيوبة لعجزه عن البكر. وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان: أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر.
هذه شروط في الصفات التي لا بد من تحققها عند الشرط. إن شرط صفة مقصودة مثل إن شرط الأمة بكرة، هذه صفة مقصودة فوجدها ثيبة، أو جادة فوجدها سبطة الرأس، أو العبد كاتبا أو ذا صنعة فوجده بخلاف ذلك، أو فحلا فوجده خصيا، أو خصيا فوجده فحلا. لأن كل إنسان له غرض، قد يشترط أن يكون العبد فحلا من أجل أن يزوجه أمة عنده وينتج من ذلك إيش؟ أولاد أرقة، وقد يشترط أن يكون خصيا ليأمنه على أهله، أو مسلما فبان إيش؟ تبان كافر، أو الدابة هملاجة يعني سريعة السير سهلة السير فبانت بخلاف ذلك، أو الفهد صيودا. الفهد من الأشياء التي تعلم الصيد كالصقر والكلب وما أشبه ذلك، فاشترط في الفهد أن يكون صيودا ولكنه لم يكن كذلك فله الخيار. أو الشاة لبونا يعني كثيرة اللبن، وهل يصح مقدرا بمعنى أن يقول إنها تحلب صاعا أو مدا أو ما أشبه ذلك؟ جرت عادة الناس عندنا أنه يصح، فيقال هذه فيقول هذه البقرة حلوب تحلب في الوجبة صاعا يعني في 24 ساعة أو أقل أو أكثر. لكن الفقهاء رحمهم الله لا يرون التقدير لأنه قد لا يتمكن منه، وإنما يكتفون بكونها لبونا. ونقف على هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر. وإن شرطها حاملا صح، وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يصح لأن الحمل لا حكم له، والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خليفة في بطونها أولادها، ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة ويمنع كون الدم فيه حيضا، والطلاق فيه بدعة، ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه.
صحيح. الصحيح ما ذكره الموفق رحمه الله. نعم.
ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه، ويمنع إقامة الحج والقصاص. وإن شرط في الطير أنه مصوف أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح، لأن ذلك عادة له، فجرى مجرى الصيد في الفهد. وقال بعض أصحابنا لا يصح، لأنه يجوز أن يوجد وأن لا يوجد. وإن شرط أن يجيء من
هذه مثلا، إذا اشترط في الديك أنه يصيح في وقت معين، فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ فيه قولان: قول الأول أنه يصح لأنه معتاد، والثاني أنه لا يصح لأنه لا يمكن استدراكه. والمسألة محتملة، إن نظرنا إلى أن الأصل بقاء العادة على ما كانت قلنا الشرط صحيح، والناس يحتاجون إلى هذا فيما سبق احتياجا بينا، لأن الساعات قليلة، وبعض الديكة يوقت توقيتا تاما عند الأذان يصيح. ولهذا سئلت عائشة: متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل؟ قالت: إذا صاح الديك. مما يدل على أن بعض الديكة يكون لها وقت محدد، لكن استدراكه مشكل، لأن الديك ربما ينام أو يكون مريضا أو ما أشبه ذلك. نعم، فاستدراكه صعب. ولو قيل إنه يصح أن اشتراط أن يكون مصوتا وأن يكون صوته جميلا لكان هذا الشرط صحيح، لأن بعض الديك يكون صوته جميلا وبعضها لا. نعم نعم، استدراك يعني معناه أنه ما يمكن أن إذا لم يؤذن تلك الليلة كنا نخصم عليه من الراتب، لكن له مؤذن بشر استدركناهم.
وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح، لأن ذلك عادة وفيه قصد صحيح ليبلغ الأخبار، فهو كالصيد في الفهد. وقال القاضي لا يصح لأنه تعذيب للحيوان. وإن شرط الغناء في الأمة وفي الكبش أنه مناطح وفي الديك أنه مقاتل لم يصح، لأنه منهي عنه فهو كالزنا في الأمة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم،
لكن الشيخ انشرط أن يجيء من مسافة.
نعم،
صحيح ولا؟
هذا صحيح،
الشرط صحيح،
الشرط صحيح. نعم، كما قال المؤلف.
فصل: وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه فله الرد وعنه لا شيء له.
فوجده معيبا، لابد من زيادتها.
بعد
إن اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده معيبا. نعم كيف؟ زيادة يعني زيادة في الأصل بما اكتبوها على أنها من الأصل.
وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده معيبا فله الرد وعنه لا شيء له لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه والأول أصح لأن عقد البيع اقتضى السلامة فإذا بان معيبا ملك رده كالعبد. وإن كان
إذا قلنا بأنه يصح فهل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أنه إن وجده معيبا فلا رد له؟ الجواب نعم يصح بشرط أن لا يكون مدلسا أي علم عيبه وكتمه ثم شرطه على المشتري فهذا لا يقبل. وهذا يقع كثيرا في الرمان ويقع كثيرا في البطيخ. لكن إذا اشترى بطيخة على أنها ناضجة وتبين أنها لم تنضج فهل له الرد؟ لا، إلا إذا شرط أنها ناضجة. ولذلك في مسألة الحبحب بعضهم يشقه عشان يتبين وأن هذا النوع أن هذا النوع على هذا الوصف. نعم.
وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات. وإن كان الفاسد في بعضه رجع
الفساد نسخة الفساد أحسن هي أحسن
وإن كان الفساد في بعضه رجع بقسطه وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. واختار القاضي
بيض النعام إذا كان فاسدا يبقى أوان لأنه كبير وقوي صلب فإذا قدم أن الرجل هذا شق البيضة واستخرج ما فيها وإذا هو فاسد فهنا يكون للقشر قيمة فيرده ويرد أرش كسره. فإن لم يكن لكسره أرش فإنه يرد بدون أرش. نعم.
واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما حصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه لأن ذلك حصر ضرورة استعلام المبيع والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرى. وإن زاد على ذلك
قوله هذا صحيح أو القاضي صحيح يعني إذا كسره على قدر ما يعلم ما في جوفه هل هو فاسد أو غير فاسد فليس عليه أرش وذلك لأن البائع سلطه عليه ومعلوم أنه لا يمكنه الوصول إلى معرفة ما في بطنه إلا بهذا الكسر فلا شيء له. نعم.
وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائل المعيب الذي يعيب عنده. فصل. وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند. وإن صبغ الثوب ثم وجده
ما معنى نشره يعني فله يعني هذا الثوب خفيف جدا إذا فله ربما يتمزق ثم إذا فل لهم وقد اعتيد عند بيعه أن يكون غير مفلول فإنه سينقص ويقال هذا الثوب مستعمل مثلا. أما إذا كان لا ينقصه فلا يضر. واضح يا جماعة؟ ما نفل الآن هذه الغطرة كذا مصفوطة فلا يعني نشر هكذا. واضح ولا بعد شيء؟ طيب.
وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير، وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ، وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ، والأول المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة فلم يجز، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
واضح هذا؟ قول لا أقول لا ما في مشكلة.
معنى الآية
ها؟
أقول معنى الآية.
معنى الآية؟
ما تدل عليه.
الآية إن رهناها أن نأكل أموالنا بينها بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا الرجل اشترى الثوب أبيض وصبغه إلى أحمر لأنه يريد أحمر أو أسود أو المهم وجد به عيبا، فهنا هل نقول مالك ليس لك إلا الأرش لأنه تعذر الرد، أو نقول لك الرد وتعطى قيمة الصب؟ هذا محل الخلاف. فمنهم من يقول إنه لا يمكن أن يرده لأنه صبغه وتعذر الرد بدون الصب فله الأرش، ومنهم من قال له أن يرده ويعطى قيمة الصب. نعم.
فصل. وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل. وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم بالعيب فكتمه، لما روي أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبل، فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا، فرده عليه. وهذه القصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتاق.
هذه المسألة مهمة. إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب قال بعتك هذا الكتاب وتبرئني من كل عيب فيه، قال اشتريت، فالمذهب لا يصح البراءة لأن العيب الآن مجهول ما عين، لم يقل فيه بياض، لم يقل فيه تشقق، لم يقل فيه تشطيب وعبث، فهو مجهول فلا يبرأ. أفهمتم هذا؟ ومثل السيارة، باع لي السيارة بشرط، اشتراها بشرط أن يبرئه من كل عيب فأبرأه المشتري فلا يصح لأن ذلك مجهول، والمشتري مخاطر أيضا، ومعلوم أن الثمن في هذه الحال سوف يكون بين ثمن السلعة السليمة وثمنها معيبة لأن كل واحد منهم مخاطر، فإن تبين سلامتها صار الغانم منه، وإن تبين عدم السلامة الغارم البائع. وكل عقد يكون دائرا بين غنم وغرم فإنه ميسر. فلا يصلح. ولكن الرواية الثانية عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان البائع غير عالم بالعيب صح الشرط، وإن كان عالما لم يصح، لأنه إذا كان غير عالم فهو معذور، والحاجة تدعو إلى هذا كثيرا. قد تشتري السجارة أنت وبعد يومين أو ثلاثة تبيعها وأنت لم تدري ما فيها من العيوب، فشرط البراءة من العيب في هذا الحال نعم مصلحة لا شك، مصلحة للجميع. أما إذا كان البائع عالما ولكنه دلس على المشتري فإن هذا لا يبرأ، حتى لو أبرأه المشتري من العيب فإن للمشتري حق الرجوع إذا علم بالعيب، وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله وهو المروي عن الصحابة. فزيد بن ثابت اشترى من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اشترى منه عبدا بثمانمائة درهم، فوجد فيه زيد عيبا فأراد رده إلى ابن عمر ولكنه لم يقبل، اضطر إلى التحاكم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرض عثمان الحلف على ابن عمر ولكنه أبى أن يحلف، أبى أن يحلف تورعا، وإلا فنعلم من حال ابن عمر وورعه رضي الله عنه أنه لو كان عالم بالعيب نعم ما 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 أبى أن يحلف، لكن تورعا منه أبى أن يحلف فرده عليه. ويقول المؤلف رحمه الله إن هذه اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. وأما قوله يتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله على قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول، على قوله الثاني يعني قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول، فهذا التخريج غير صحيح، لأن البراءة من المجهول دين على شخص غير معلوم، فقال المدين للدائن أبرئني من الدين، قال أنت بريء، قلنا له تعلم قدر الدين؟ قال لا أعلم، لكن لو هو مئة ألف أو مئة ريال أنا قد أبرأت، هذه ما في معاوضة، البراءة من الإبرة من الدين ما في معاوضة، ومسألة العيب في المبيع معاوضة، فالتخريج هنا غير صحيح. فالإبراء من المجهول جائز لأن الحاجة تدعو إليه، وفيه خير في الواقع، لأن المبرئ محسن والمبرأ محسن إليه، ما في معاوضة إطلاقا، فقياس هذا على هذا ليس بصحيح. نعم.
وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، لأن ابن عمر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته، ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة.
لكن الصحيح أنه البيع صحيح، لكنه لا يبرأ من العيب. على المذهب يقولون لو تم البيع، لو تم البيع ثم قال البائع يا فلان أنا أخشى أن تجد فيه عيبا فأبرئني، فقال أبرأتك من العيوب، فإن هذا صحيح، وذلك لأنه أبرأه بعد تمام العقد، فكأنه إبراء من دين، يعني بعد ما تمت المعاوضة أبرأه، فكأنه إبراء من دين. ولكن القول الراجح ما سمعت أنه متى كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ منه، سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. تعالى سبحانك اللهم ربنا والحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. بيع المرابحة أن يفرق،
باب عليه رحمه الله بيع التخفير الثمن، لكن هذا ما التخفير بالثمن الواقع يدخل في التولية والمرابحة والمواضعة. نعم.
بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح، فيقول: رأس مالي فيه 100، بعتكه بها وربح 10.
ربحي بالكسر مطلوب عليها.
نعم، وربحي 10، فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم. وإن قال: بعتك بها وربحي درهم في كل 10، أو قال
ده من فضلك جازة، اقلب الشريط
أو ده
من الكافي.
كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام. أخوان
حرام،
يعني التفريق بينهما. ابناء عم
ما يحرم، ما يحرم.
ليه؟
لأنه ما يحرم النكاح،
لا يحرم التناكح بينهما. طيب، أخوان من الرضاع
في تفصيل، في تفصيل
لا يحرم. احنا قيدنا بنسب كذا. طيب، بنت الزوج وزوجة الأب ما في التفصيل، يجوز التفريق، لأن التحريم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب. اي نعم. نعم.
مثلاً
تغيير
طريق
الضبط، يعني حتى لو كان المدلس البائع المدلس كالغاصب، أي ضرر يترتب على الرد فهو عليه ولا يهم، فهو ضامن للنقص وملزم بالقبول. نعم.
أو نعم. وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين، واختلفا في قيمة الثالث.
وإن
نعم، وإن اختلفا في قيمة الثالث فالقول قول المشتري، لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب، وإن كانا معيبين باقيين فأراد رد أحد.
إن اختلف في قيمة التالف فقال البائع: قيمة التالف 1000، وقال المشتري: قيمته 800. فعندنا الآن مدع ومدع. البائع مدع، ما هي دعوة؟ زيادة القيمة. والمشتري مقر بالقيمة التي أقر بها، فيدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة: أن كل غارم فالقول قول، كل غارم فالقول قول. فعلى هذا إذا اختلف في قيمة التالف، من الغارم؟ المشتري، فنقول القول قول المشتري، لأن ما زاد على قوله دعوى من البائع. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
بقي يا شيخ سطرين.
والله إيه لكن بعد سطرين عن صفحتي.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن كان معيبين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها. وقال القاضي: ليس له رد أحدهما لأنه أمكنه ردهما معا. ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا، لأن فيه تشخيص المبيع على البائع وإلحاقا لضرر الشركة به. فصل: وإن اشترثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما ففيها روايتان: إحداهما للآخر رده نصيبه. لأن
رد نصيب عندكم شو عندك يا أم جماعة؟ ها؟ هو فيها ضمير لكن الضمير ما له أحد. شو عندك؟ اكتب لعله. هذا الظاهر النائم ما هو لا لعله رد. نعم.
إحداهما للآخر رد نصيبه لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك كما لو انفرد، والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشخصا، كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها.
الصحيح أنه له رده لأنه حق للمشتري، لكن إذا علم البائع أنهما شركا. أما إذا ظنه لواحد فهنا قد يقال أنه لا يجوز له رده لأن البائع لم يعلم، لكن إذا علم أن هذين المشتريين شركان فوجد في المبيع عيب فإن لأحدهما أن يرد نصيبه. نعم.
ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد، بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان. وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه. فصل: ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده، مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له، نص عليه أحمد لأن الضرر زال. ولو اشترى مصرات فصار لبنها عادة فلا خيار له. وإن قال البائع أنا أزيل العيب، مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجر لها، أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال أنا أحوله، سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر.
وهذا صحيح، لكن بشرط أن لا يفوت غرض البائع، مثلا أن لا يفوت غرض المشتري. الأرض اللي فيها الحجارة قال البائع أنا أزيله، فهنا قد يتأخر ذلك ويلحق المشتري ضرر، فإذا لم يكن ضرر فإنه لا رد له. نعم لو بقي بعد إزالة الأحجار آثار تضر بالأرض فلا الفصل. نعم
شيخ حسن الله إليك، لو اشترى أمة مزوجة
نعم
فطلقها الزوج فإن المشتري سيتضرر،
نعم
ربما يتضرر لأنه لا بد أن يستبرئها،
وأصل ما تباع إلا بعد الاستبراء،
ما تباع إلا بعد
الاستبراء. نعم إذا أراد الإنسان يبيع الأمة لا بد يستبرئها قبل.
فصل.
لكن لو فرض أنه ما استبرأ وقال المشتري هو الذي يجب عليه الاستبراء فهذا لا شك أنه ضرر، ضرر على من؟
المشتري
فله الخيار.
فصل. ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين، إحداهما هو على الترافي لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق،
لأنه خيار عيب زائد،
لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص، فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار. والثانية هو على الفور لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فأشبه خيار الشفعة، ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه.
والصحيح أنه يرجع في هذا إلى العرف، إذا أخر الرد أو المطالبة بالأرش مدة تدل عرفا على أنه راضي فإنه يسقط خياره، وإلا فله الخيار، الأصل بقاء الخيار. لكن إذا أخرها مثلا 10 أيام بعد أن علم لا للتجربة فإنه يسقط خياره، هذا هو العرف. أما بقي شهر شهرين وهو يقول العيب على التراخي متى شئت ردبت فهذا لا يمكن منه. نعم.
فصل. وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق، ويجوز من غير حكم حاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. فصل. والعيوب التي هي النقائص المعدودة عيبا، والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة به. فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجذام والبرص والعمى، والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والعفن والقرع والصمم والخرس والأصبع الزائدة والناقصة والحول والخوص والسبل، والحول والخوص والسبل، والحول والخوص والسبل وهو زيادة في الأجفان، والبخر والخصى والتخنيف، وكونه خنثى.
كيف؟ ايش؟ تحنيف؟ التخنيف وهو كذلك
لا عندي والتخنيف
بالفاء
بالفاء
لا بالثاء.
والقصى والتخنيث وكونه خنثى وكونه خنثى والحمق البات والتزوج في الرقيق. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير لأنه لم يفت وقته ولا في الكبير المجلوب ولا في الكبير المجلوب لأن ذلك عادتهم وهو عيب في الكبير المولود في الإسلام لأن عادتهم الختان والكبير يخاف عليه والكبير يخاف عليه. فأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه. وليس عيبا في الصغير لأنه لا يكون يضعف لأنه لا يكون يضعف بنيته
لضعف
لأنه لا
يكون لضعف بنيته أو عقله
تصحيح يا شيخ
أو أحسن.
لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله. والزنا عيب لأنه يوجب الحدود وكذلك شرب المسكر. والحمل عيب في الأمة لأنه والزنا عيب لأنه يوجب الحدود وكذلك شرب المسكر. والحمل عيب في الأمة لأنه يخاف منه عليها وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك. والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه. وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها وسائر ذلك يزول عن قرب. ومعرفة الغناء ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب لأن النقص فعل ذلك لا العلم به والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر ولا يقصد فيهم النسب. وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب لأن هذه صناعة فالجهل بها كالجهل بسائر الصنائع
هذا فيه مسائل تحتاج مناقشة. أولا يقول معرفة الغناء ليس بعيب فيقال بل هو عيب لأن التي تعرف الغناء لا بد أن تعكف عليه وهذا يضر في السيد من وجه وهو أيضا حرام من وجه آخر فلا شك أنه عيب. كذلك أيضا الحجامة إذا كان هذا الرقيق حجاما فإن ذلك ليس بعيب لأن العرقاء لا يأنفون من كونهم حجامين. الكفر يقول ليس بعيب وهذا من الغرائب. اشترى أمة فإذا هي كافرة يقول المؤلف ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر. وهذا مسلم فيما لو كان الرقيق من سبي يعني إنسان في القتال في سبيل الله سبوا نساء وصار سهم هذا الرجل كافرا فهنا قد نقول إن الأصل الكفر لأنهم لم يسبوا إلا الآن. أما رقيق ما زال في دار الإسلام نقول أصل فيه الكفر فالصواب أن الكفر عيب لما في ذلك من الإضرار بالسيد والإضرار بأهله وأولاده وما أشبه ذلك. كون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب وهذا أيضا فيه نظر، لأن مثل الطبخ والخبز لا يجهله أحد، فالأصل في الجارية أن تكون عارفة بالطبخ والخبز وشؤون البيت، هذا هو الأصل. فإذا كانت لا تعرف يقول لا أطبخي ولا تعرف تطبخ، نعم أخبزي ما تعرف تخبز، فهذا عيب بلا شك. والصواب أن العيب كل ما ينقص قيمة المبيع عادة، هذا هو الضابط، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة كما قاله المؤلف أولا. نعم نعم. لا ليس بعيب، وإن رأى أنه عيب فمشكلة، لأن يفسخها فقط تروح عليه هي طبخ، لا ليس بعيب. نعم. ايش اللي هو؟ نعم صحيح، لأنه لا يكون لضعف في بنيته أو عقله، لا ليس ينفق الصليب لأنه اي نعم يعني لأن هذا لا يكون لضعف في بنيته لو كان كبيرا، ولا عقله لو كان كبيرا، يعني مثلا لو كان كبيرا وصار يقول في الفراش قلنا هذا عيب. لماذا؟ لأن بنية ما تقتل أن يبول في الفراش، وكذلك العقل، لكن الصغير يبول في الفراش. نعم نقرأ.
فصل. وإن شرط في المبيع صفة مقصودة مثل أن شرط الأمة بكرا أو جادة أو العبد كاتبا أو ذا صناعة أو فحلا أو قصيا أو مسلما والدابة هملاجة
أو الدابة، أحسن،
أو الدابة هملاجة أو الفهد صيودا أو الشاة لبونا، فبان خلاف ذلك فله الرد، لأنه لم يسلم له ما بذل من لأنه لم يسلم له ما بذل من الثمن فيه، فملك الرد كما لو وجده
ما بذل الثمن، أحسن، في عند النسخ ما بذل الثمن فيه،
لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه، فملك الرد كما لو وجده معيبا. وإن شرط الأمة سبطة أو جاهلة فبانت جعدة أو عالمة فلا خيار له، لأنها زيادة. وإن شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك، ويحتمل له الخيار، لأنه
ويحتمل أن له
ويحتمل أن له الخيار، لأنه قد يشترط السيوبة لعجزه عن البكر. وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر.
هذه شروط في الصفات التي لا بد من تحققها عند الشرط. إن شرط صفة مقصودة مثل أن شرط الأمة بكرة، هذه صفة مقصودة فوجدها ثيبة، أو جادة فوجدها سبطة الرأس، أو العبد كاتبا أو ذا صنعة فوجده بخلاف ذلك، أو فحلا فوجده خصيا، أو خصيا فوجده فحلا، لأن كل إنسان له غرض، قد يشترط أن يكون العبد فحلا من أجل أن يزوجه أمة عنده وينتج من ذلك إيش؟ أولاد أرقة. وقد يشترط أن يكون خصيا ليأمنه على أهله، أو مسلما فبان إيش؟ فبان كافرا، أو الدابة هملاجة يعني سريعة السير سهلة السير فبانت بخلاف ذلك، أو الفهد صيودا. الفهد من الأشياء التي تعلم الصيد كالصقر والكلب وما أشبه ذلك، فاشترط في الفهد أن يكون صيودا، ولكنه لم يكن كذلك فله الخيار. أو الشاة لبونا يعني كثيرة اللبن. وهل يصح مقدرا بمعنى أن يقول إنها تحلب صاعا أو مدا أو ما أشبه ذلك؟ جرت عادة الناس عندنا أنه يصح، فيقال هذه، فيقول هذه البقرة حلوب تحلب في الوجبة صاعا يعني في 24 ساعة أو أقل أو أكثر. لكن الفقهاء رحمهم الله لا يرون التقدير لأنه قد لا يتمكن منه، وإنما يكتفون بكونها لبونا. ونقف على هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر، وإن شرطها حاملا صح. وقال القاضي: قياس المذهب أنه لا يصح لأن الحمل لا حكم له، والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خليفة في بطونها أولادها، ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة ويمنع كون الدم فيه حيضا، والطلاق فيه بدعة، ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه.
صحيح. الصحيح ما ذكره الموفق رحمه الله. نعم.
ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه، ويمنع إقامة الحج والقصاص، وإن شرط في الطير أنه مصوف أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح، لأن ذلك عادة له. فجرى مجرى الصيد في الفهد. وقال بعض أصحابنا: لا يصح، لأنه يجوز أن يوجد وأن لا يوجد، وإن شرط أن يجيء من
هذه مثلا. إذا اشترط في الديك أنه يصيح في وقت معين، فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ فيه قولان: قول الأول أنه يصح لأنه معتاد، والثاني أنه لا يصح لأنه لا يمكن استدراكه. والمسألة محتملة، إن نظرنا إلى أن الأصل بقاء العادة على ما كانت قلنا الشرط صحيح، والناس يحتاجون إلى هذا فيما سبق احتياجا بينا، لأن الساعات قليلة، وبعض الديكة يوقت توقيتا تاما عند الأذان يصيح. ولهذا سئلت عائشة: متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل؟ قالت: إذا صاح الديك. مما يدل على أن بعض الديكة يكون لها وقت محدد، لكن استدراكه مشكل، لأن الديك ربما ينام أو يكون مريضا أو ما أشبه ذلك. نعم، فاستدراكه صعب. ولو قيل إنه يصح أن اشتراط أن يكون مصوتا وأن يكون صوته جميلا لكان هذا الشرط صحيح، لأن بعض الديكة يكون صوته جميلا وبعضها لا. نعم نعم، استذهاب يعني معناه أنه ما يمكن أن إذا لم يؤذن تلك الليلة كنا نخصم عليكم من الراتب، لكن له مؤذن بشر استدركناهم.
وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح، لأن ذلك عادة وفيه قصد صحيح ليبلغ الأخبار، فهو كالصيد في الفهد. وقال القاضي لا يصح لأنه تعذيب للحيوان. وإن شرط الغناء في الأمة وفي الكبش أنه مناطح وفي الديك أنه مقاتل لم يصح لأنه منهي عنه، فهو كالزنا في الأمة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم،
لكن الشيخ انشرط أن يجيء من مسافة.
نعم
صحيح ولا؟
هذا صحيح،
الشرط صحيح،
الشرط صحيح. نعم كما قال المؤلف.
فصل. وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه فله الرد وعنه لا شيء له.
فوجده معيبا لابد من زيادته. إن اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده معيبا. نعم كيف؟ زيادة يعني زيادة في الأصل بما اكتبوها على أنها من الأصل.
وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده معيبا فله الرد وعنه لا شيء له، لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه، والأول أصح لأن عقد البيع اقتضى السلامة، فإذا بان معيبا ملك رده كالعبد. وإن كان
إذا قلنا بأنه يصح، فهل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أنه إن وجده معيبا فلا رد له؟ الجواب نعم يصح، بشرط أن لا يكون مدلسا، أي علم عيبه وكتمه ثم شرطه على المشتري، فهذا لا يقبل. وهذا يقع كثيرا في الرمان، ويقع كثيرا في البطيخ، لكن إذا اشترى بطيخة على أنها ناضجة وتبين أنها لم تنضج فهل له الرد؟ لا، إلا إذا شرط أنها ناضجة. ولذلك في مسألة الحبحب بعضهم يشقه عشان يتبين وأن هذا النوع أن هذا النوع على هذا الوصف. نعم.
وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله، لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات. وإن كان الفاسد في بعضه رجع
الفساد مصر. الفساد أحسن، هي أحسن المسلمين.
وإن كان الفساد في بعضه رجع بقسطه، وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام، فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر. فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر، كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. واختار القاضي
بيض النعام إذا كان فاسدا يبقى أوان لأنه كبير وقوي صلب، فإذا قدم أن الرجل هذا شق البيضة واستخرج ما فيها وإذا هو فاسد فهنا يكون للقشر قيمة فيرد ويرد أرش كسره. فإن لم يكن لكسره أرش فإنه يرد بدون أرش. نعم.
واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما حصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه، لأن ذلك حصر ضرورة استعلام المبيع والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرى، وإن زاد على ذلك
قوله هذا صحيح أو القاضي صحيح، يعني إذا كسره على قدر ما يعلم ما في جوفه هل هو فاسد أو غير فاسد فليس عليه أرش، وذلك لأن البائع سلطه عليه، ومعلوم أنه لا يمكنه الوصول إلى معرفة ما في بطنه إلا بهذا الكسر فلا شيء له. نعم.
وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائل المعيب الذي يعيب عنده. فصل. وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب، وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند. وإن صبغ الثوب ثم وجده
ما معنى نشره؟ يعني فله، يعني هذا الثوب خفيف جدا إذا فله ربما يتمزق، ثم إذا فله وقد اعتيد عند بيعه أن يكون غير مفلول فإنه سينقص ويقال هذا الثوب مستعمل مثلا، أما إذا كان لا ينقصه فلا يضر. واضح يا جماعة؟ معنى فلا. الآن هذه الغطرة كذا مصفوطة، فلا يعني نشر أكيد. واضح ولا بعد شيء؟ طيب.
وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير، وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ، وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ، والأول المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة فلم يجز، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
واضح هذا؟ قول نعم ولا لا، ما في مشكلة.
معنى الآية.
ها؟
أقول معنى الآية.
معنى الآية؟
ما تدل عليه.
الآية هم إن الله نهى أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا الرجل اشترى الثوب أبيض وصبغه إلى أحمر لأنه يريد أحمر أو أسود أو المهم وجد به عيبا، فهنا هل نقول مالك ليس لك إلا الأرش لأنه تعذر الرد، أو نقول لك الرد وتعطى قيمة الصب؟ هذا محل الخلاف، فمنهم من يقول إنه لا يمكن أن يرده لأنه صبغه وتعذر الرد بدون الصب فله الأرش، ومنهم من قال له أن يرده ويعطى قيمة الصب. نعم.
فصل. وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل، وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم بالعيب فكتمه، لما روي أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبل، فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا، فرده عليه، وهذه القصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتاق.
هذه المسألة مهمة. إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب، قال بعتك هذا الكتاب وتبرئني من كل عيب فيه، قال اشتريت، فالمذهب لا يصح البراءة، لأن العيب الآن مجهول ما عين، لم يقل فيه بياض، لم يقل فيه تشقق، لم يقل فيه تشطيب وعبث، فهو مجهول فلا يبرأ. أفهمتم هذا؟ ومثل السيارة، باع لي السيارة بشرط، اشتراها بشرط أن يبرئه من كل عيب، فأبرأه المشتري فلا يصح، لأن ذلك مجهول، والمشتري مخاطر أيضا. ومعلوم أن الثمن في هذه الحال سوف يكون بين ثمن السلعة السليمة وثمنها معيبة، لأن كل واحد منهم مخاطر، فإن تبين سلامتها صار الغانم منه، وإن تبين عدم السلامة الغالب البائع. وكل عقد يكون دائرا بين غنم وغرم فإنه ميسر فلا يصح. ولكن الرواية الثانية عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان البائع غير عالم بالعيب صح الشرط، وإن كان عالما لم يصح، لأنه إذا كان غير عالم فهو معذور، والحاجة تدعو إلى هذا كثيرا. قد تشتري السيجارة أنت وبعد يومين أو ثلاثة تبيعها وأنت لم تدري ما فيها من العيوب، فشرط البراءة من العيب في هذا الحال نعم مصلحة لا شك، مصلحة للجميع. أما إذا كان البائع عالما ولكنه دلس على المشتري فإن هذا لا يبرأ، حتى لو أبرأه المشتري من العيب فإن للمشتري حق الرجوع إذا علم بالعيب. وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو المرء عن الصحابة. فزيد بن ثابت اشترى من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اشترى منه عبدا بثمانمائة درهم، فوجد فيه زيد عيبا فأراد رده إلى ابن عمر ولكنه لم يقبل، اضطر إلى التحاكم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرض عثمان الحلف على ابن عمر ولكنه أبى أن يحلف، أبى أن يحلف تورعا، وإلا فنعلم من حال ابن عمر وورعه رضي الله عنه أنه لو كان عالما بالعيب نعم ما 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 أبى أن يحلف، لكن تورعا منه أبى أن يحلف فرده عليه. ويقول مالك رحمه الله إن هذه اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. وأما قوله يتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله على قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول، على قوله الثاني يعني قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول، فهذا التخريج غير صحيح، لأن البراءة من المجهول دين على شخص غير معلوم، فقال المدين للدائن أبرئني من الدين، قال أنت بريء، قلنا له تعلم قدر الدين؟ قال لا أعلم، لكن لو هو 100,000 أو 100 ريال أنا قد أبرأته، هذه ما في معاونة، البراءة من الإبرة من الدين ما في معاوضة. ومسألة العيب في المبيع معاوضة، فالتخريج هنا غير صحيح. فالإبراء من المجهول جائز لأن الحاجة تدعو إليه، وفيه خير في الواقع، لأن المبرئ محسن والمبرأ محسن إليه، ما في معاوضة لا قل. فقياس هذا على هذا ليس بصحيح. نعم.
وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، لأن ابن عمر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته، ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة.
لكن الصحيح أنه البيع صحيح، لكنه لا يبرأ من العيب. على المذهب يقولون لو تم البيع، لو تم البيع ثم قال البائع يا فلان أنا أخشى أن تجد فيه عيبا فأبرئني، فقال أبرأتك من العيوب، فإن هذا صحيح، وذلك لأنه أبرأه بعد تمام العقد، فكأنه إبراء من دين، يعني بعد ما تمت المعاوضة أبرأه، فكأنه إبراء من دين. ولكن القول الراجح ما سمعته أنه متى كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ منه، سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. بيع المرابحة أي
باب عليه رحمه الله بيع التخفيف الثمن، لكن هذا ما التخفيف بالثمن في الواقع يدخل في التولية والمرابحة والمواضعة. نعم.
بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح، فيقول رأس مالي فيه 100، بعتكه بها وربح 10.
وربح 10.
فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم. وإن قال بعتك بها وربحي 10 في كل 10، أو قال
من فضلك اقلب الشريط
أو ده